أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل تطبيق المسألة 14. ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما، لا يجب عليه أن يحتاط بين قولي هذين المرجعين إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي ونحوه. يحصل عند علم إجمالي بوجود حكم إلزامي كوجوب أو حرمة مثلا، يعلم إجمالا أنه يجب عليه شيئا ما، إما هذا الواجب أو ذاك، إما القصر واجب أو التمام، إما الجمعة واجبة أو الظهر. كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، إتمام الصلاة، فيجب عليه الجمع بينهما بين القصر والتمام. هنا وجب الاحتياط لأنه حدث علم إجمالي بحكم الوجوبي الجمع. أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة، قال بأن المعاوضة باللغة الأجنبية صحيحة، والآخر ببطلانها، قال لا تصح إلا بالعربية، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين. أنا يحرم علي أن أتصرف إما في الكتاب وإما في الدينار، فهذا علم إجمالي بالحرمة لا بالوجوب، فيجب عليه الاحتياط حينئذ، ترك الكتاب وترك الثمن إلى أن يحصل حل لهذه المشكلة، إما أن يتصالح أو حل آخر. ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا وجوازا الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين. يكفي في أنه يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت، يكفي أن تلتزم بالعمل، لا أن تعمل بفتوى المجتهد ولا أن تتعلم فتاويه، لا، وإنما مجرد الالتزام هنا كافي في هذا الفرع من التقليد. البقاء على التقليد يكفي فيه الالتزام فقط. فإذا التزم الإنسان بأنه يقلد فلان من المراجع، حينئذ يجوز أو يجب أن يبقى على تقليده بحسب اختلاف الفتاوي. ولا يعتبر فيه، يعني لا يشترط في البقاء على التقليد تعلم فتاواه أو العمل بها، لا يشترط أن يتعلم أو يعمل بالفتاوي حال حياة المرجع الميت، يعني لا، وإنما مجرد الالتزام كاف في تصحيح بقائه على تقليده. مسألة 15. لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا إلا في حالة واحدة، وهي أنه انكشف بعد ذلك أن عدوله لم يكن في محله. فإذا انكشف له أن عدوله لم يكن في محله، يجوز له حينئذ أن يعدل إلى الميت. كيف يتم ذلك؟ يموت مثلا السيد الخوئي، فيرجع الإنسان إلى السيد البلبايقاني الذي يقول بجواز البقاء على الميت وجواز العدول، يعني فيعدل طبقا لهذه الفتوى إلى السيد البلبايقاني، ثم بعد ذلك يموت السيد البلبايقاني، فيقلد الإنسان السيد السيستاني مثلا الذي يوجب البقاء على تقليد الميت الأعلى. هنا يكتشف أنه كان يجب عليه أن يبقى على تقليد السيد الخوئي، فحينئذ في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يرجع إلى تقليد الأعلم وهو السيد الخوئي في المثال. نطبق هذه العبارة: لا يجوز العدول إلى الميت ثانيا بعد العدول عنه إلى الحي، والعمل مستندا إلى فتوى. إذا عدل إلى الحي وعمل استنادا إلى فتوى الحي، إلى فتوى الحي الثاني السيد البلبايقاني، لا يجوز إلا إذا ظهر أن العدول عنه، عن ذلك الميت، لم يكن في محله. كيف يتبين ويظهر أن عدوله لم يكن في محله؟ كما إذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلده الأعلم، فمات أيضا السيد البلبايقاني، فقلد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم وهو السيستاني، فإنه يلزمه العود إلى تقليد الأول، يجب عليه أن يرجع حينئذ إلى تقليد السيد الخوئي، لأنه يمكن أن تقليده لم يكن في محله وإن كان معذورا هو الآن لم يرتكب ذنبا، هو عمل طبق الضوابط الشرعية، لأنه قلد الأعلم حينئذ، وهذا الأعلم كان يفتي بجواز الرجوع إلى الحي، ولكن مع ذلك حينما يرجع إلى المقلد الثالث المرجع الثالث يكتشف أن تقليده لم يكن في محله، ففي هذه الحالة يلزمه العودة إلى مرجعه الأول. مسألة 16: الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام، المرجع الأعلم هو الذي له قدرة أكثر من غيره على استنباط الأحكام، أكثر من غيره من المجتهدين، مسيطر على المدارك الأحكام، الأدلة وعلاج التعارضات وفقه الأحاديث، فهو الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، مسيطر ومحيط بدقائق الأمور وما وراء الأدلة وبتطبيقاتها وبتفريعات الأدلة من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره، بحيث تكون هذه الأعلمية هي التي تصرف الريب والشك والخوف من مخالفة الواقع وتصرفه إلى غيره من المجتهدين. يعني حينما نجد أننا أمامنا فتوىان، مثلا فتوى للأعلم وفتوى لغير الأعلم، يحصل لنا ومخالفة توجد بيناتهم يعني، ويحصل لنا شك وريبة في أن أيهما هو الأقرب إلى الواقع الذي يدرك حكم الله الواقعي، هل هذه الفتوى أم تلك؟ ولكن حينما ننتبه إلى الأعلمية، إلى أعلمية هذا الرجل، ينصرف هذا الخوف والشك من مخالفة الواقع، ينصرف إلى فتوى غير الأعلم، نقول أن غير الأعلم حتما هو الذي يكون مخطئا، وفتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع، فينصرف الشك والريبة والخوف، ينصرف إلى تلك الفتوى إلى غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. مسألة 17: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط. في تعيين الأعلمية يجب أن نرجع إلى ناس هم أهل الخبرة، أهل الاستنباط، يعني مراهقين للاجتهاد، مجتهدين مثلا، ويقدرون يميزون من بين المراجع الذين هم في مستوى الأعلمية داخلين في هذا المستوى، يقدرون يميزون من هو الأعلم من بين هؤلاء، لا أن نرجع إلى كل شخص يدرس بالحوزة مثلا، لا، هذا مو كافي. فيجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط، المطلع ولو إجمالا، مو بالتفصيل، مو يكون مثلا حاضر ودارس عند جميع هؤلاء الذين يريد أن يقضي بينهم مثلا، ولو إجمالا على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية، الذين يقعون مثلا 10 مجتهدين شبهة الأعلمية تقع في بين هؤلاء، أحدهم لا يجب أن يكون هو الأعلم، فهنا يستطيع هذا الإنسان أن يميز من هو الأعلم من بين هؤلاء، هذا هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في تعيين الأعلم من مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الأمور الدخيلة فيها، الأمور الدخيلة في الأعلمية، أكو أمور ليست دخيلة في الأعلمية، فالواحد عنده خبرة في أشياء أخرى إضافية، عند كفاءة، عند مثلا علاقات اجتماعية أوسع من غيره مثلا، هذه ما لها علاقة بقضية الأعلمية، في الأمور الدخيلة فيها قدرة على الاستنباط، يعني خبرته بالأصول، خبرته بالدقائق الفقه، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك، لا يجوز لنا أن نرجع إلى إنسان لا خبرة له بذلك. في تعيين العالمية. مسألة 18: إذا تعدد المجتهد الجامع للشرائط ففيه صورتان، مجتهدين تعددوا 2 3 أكثر، فماذا نعمل؟ لمن نقلد؟ الفرض الأول أن لا يعلم المكلف بوجود اختلاف بينهم، ما يدري. صحيح هو يدري أكو علماء 2 3، ولكن ما يدري أنه يوجد اختلاف بينهم في الفتوى. إذا كان ما يدري يجوز له أن يقلد أيا منهم شاء إذا لم يعلم بالاختلاف. فهذا هو الشق الأول، أن لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. هذه المسائل: الصلاة، الصوم، الشكوك، الصلاة مثلا، الطهارة. في هذه الصورة يجوز له تقليد أيهم شاء، وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر ما يأثر، حتى يجوز له أن يقلد غير الأعلم ما دام لا يعلم أنهم مختلفين في الفتوى. الصورة الثانية أن يعلم بالاختلاف، يدري أن هذا المجتهد يختلف عن ذاك المجتهد في هذه المسألة المعينة مثلا، أو لا ما يدري في هذه المسألة، إجمالا يدري أنه حتما أنه أكو خلاف بيناتهم، مبانيهم تختلف فتختلف فتاويهم طبقا لتلك المباني المختلفة. فهنا توجد صورا متعددة، أن يعلم ولو إجمالا الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. وهنا عدة صور: إذا علم بالاختلاف فتوجد عدة صور. الصورة الأولى أن يعلم، أن يثبت لديه أن أحدهم هو الأعلم، ماكو مشكلة حينئذ، يجب عليه أن يقلد الأعلم. إذا ثبت له أن يثبت لديه أن أحدهم المعين، هذا الشخص أعلم من الباقين، أعلم من الباقين، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده، تقليد هذا الذي ثبتت أعلميته. الثانية، الصورة الثانية، أن يثبت له لديه أن 2 من مثلا منهم أعلم من الباقين. ثبت بعد أن سأل، ثبت لديه أن 2 من هؤلاء العشرة مثلا أعلم من البقية، وهؤلاء 2 من هو الأعلم بيناتهم؟ ما يدري، ويحتمل أنهم متساوين في العلم، يحتمل أنه في نفس الدرجة العلمية يعني. وحكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة 14، فذكرنا في المسألة 14 أنه إذا تساوي في الأعلمية وثبت أن أحدهم أورع يجب عليه أن يقلد الأورع. الأورع المقصود به الأكثر تثبت واحتياط في مقام الإفتاء. وإن لم يثبت أن أحدهما أورع، حينئذ يتخير في تطبيق عمله على أيهما شاء، إما أن يختار الأول فيطبق عمله على رأيه أو الثاني. والاحتياط ليس بواجب إلا إذا حصل لديه علم إجمالي بحكم إلزامي كما تقدم. إذا صار عنده علم إجمالي حينئذ يجب الاحتياط بين قولي هذين المجتهدين. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يثبت لديه أن أحدهم أعلم من الباقين، ولكن يتعذر عليه تعيينه بشخصه بأن كان مرددا بين 2 منهم مثلا. يعني يثبت أن أحدهم هو حتما هو الأعلم، ولكن هذا الأعلم ما يقدر يشخص منه هذا الأعلم، فمثاله هذه الصورة، أن يتردد بين 2، هذول 2 يجب أن يكون أحدهم هو الأعلم، إما هذا هو الأعلم أو هذا. وفي هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في موارد اختلافهما وفي الأحكام الإلزامية. حينئذ في موارد الاختلاف إذا كان هناك حكم إلزامي اختلف فيه، يعني واحد يقول بالوجوب مثلا والآخر يقول بالإباحة، أو واحد يقول بالحرمة مثلا حرمة التبغ مثلا شرب الجقاير، والآخر يقول بإباحته، حينئذ يقتضي أن يحتاط بينهما. وفي الأحكام الإلزامية فيترك التدخين يعني في هذا المثال، في الشبهة التحريمية يترك، وفي الشبهة الوجوبية يأتي بالعمل، يعني إذا شك في أن هذا، إذا أفتى أحدهم بأن هذا العمل واجب والآخر لم يفت بوجوبه يجب عليه مراعاة للاحتياط أن يأتي بهذا العمل، سواء كان الاختلاف في مسألة واحدة، الاختلاف بين المرجعين المحصورة الأعلمية بينهما كان اختلافهما في مسألة واحدة، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة ولو مع احتمال الوجوب التخييري. يعني المرجع الأول قال بأن صلاة الظهر واجبة في يوم الجمعة، والمرجع الثاني قال أن صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة. هنا يجب علينا الاحتياط بأن نأتي بصلاة الظهر والجمعة، حتى ولو كنا نحتمل أنه في الواقع وفي علم الله أن الحكم الثابت في يوم الجمعة هو الوجوب التخييري، مع ذلك يعني نعلم ونحتمل العفو، ونحتمل بأن حتى هذا المجتهد الأول مخطئ في فتوى والثاني أيضا مخطئ في فتوى، الفتوى الصحيحة هي أن يكون هناك تخيير، وجوب تخييري، حتى مع هذا الاحتمال يجب علينا أن نحتاط ونجمع بين الصلاتين، ولو هذا مسألة واحدة وهي مسألة صلاة الظهر والجمعة. أم في مسألتين الاختلاف بين المرجعين، في مسألتين الاختلاف في مسألتين كيف؟ كما إذا أفتى أحدهما بالجواز في مسألة والآخر بالوجوب فيها، هذا قال يجوز وذاك قال يجب في هذه المسألة، وفي مسألة أخرى انعكس الأمر، الأول الذي قال يجوز أفتى في المسألة الثانية بالوجوب قال يجب، والثاني الذي أفتى بالوجوب في المسألة الأولى أفتى بالجواز في المسألة الثانية قال يجوز. هنا أيضا يجب الاحتياط في هاتين الصورتين، في المسألة الأولى يجب الاحتياط، يجب أن نأتي بالظهر والجمعة، وفي المسألة الثانية أيضا في المسألتين الأخريتين اللتين تم الاختلاف، وقع الاختلاف بينهما. وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن الاختلاف بينهما بالأحكام الإلزامية مثلا، أو كان في مسألة واحدة لا في مسألتين، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، يعلم أن أحدهما يفتي مثلا بحرمة التدخين مثلا والآخر يفتي بجوازه، فقط مسألة واحدة مختلفين بها مو مسألتين، حينئذ لا يجب عليه الاحتياط. أو علم به في أزيد من مسألة ولكن المفتي بالإلزام، المفتي بالوجوب مثلا هو شخص واحد لا شخصان كما مر في المسألة المتقدمة. يعني كيف؟ يعني هناك مسألتان مثلا أحدهما أفتى مثلا بحرمة التدخين والثاني أفتى بإباحته، هاي في المسألة الأولى. وفي المسألة الثانية الأول الذي أفتى بحرمة التدخين أفتى أيضا بحرمة العصير عصير ماء الشعير مثلا، والثاني أيضا أفتى بجوازه، هنا لا مشكلة أيضا، لا يجب الاحتياط. أو علم به في أزيد من مسألة، يعني الاختلاف وقع بينهما في مسألتين كما مثلنا، مسألة التدخين ومسألة العصير الشعير ماء الشعير مثلا. ولكن مع كون المفتي بالوجوب أو الحرمة بالحكم الإلزامي، المفتي واحد مثلا في الجميع واحدا، المرجع الأول هو الذي أفتى بالوجوب أو الحرمة، أما الثاني فدائما فتواه يتساهل، يعني في الفتوى يسهل، فأفتى بالجواز والإباحة، حينئذ لا يجب الاحتياط. هذا كله مع إمكان الاحتياط، إذا أمكن الاحتياط. أما إذا لم يمكن الاحتياط للمكلف، لماذا لم يمكن الاحتياط؟ لحالتين: الأولى أن المورد غير قابل للاحتياط أصلا، يدور الأمر بين محذورين مثلا، يدور الأمر واحد أحد المرجعين يفتي بمثلا وجوب صلاة الجمعة، والآخر يفتي بحرمة صلاة الجمعة، هنا لا يمكن الاحتياط بأي شكل من الأشكال. أو صورة أخرى، يمكن وقوع الاحتياط ولكن قدرة المكلف الآن غير قادر على الإتيان على الاحتياط مثلا، بحيث يعني إذا أراد أن يحتاط يفوت وقت إحدى الصلاتين مثلا، أحدهما يقول بوجوب القصر والآخر يقول بوجوب التمام، والوقت متضيق، فسعة الوقت لا تكفي لكلتا الصلاتين، فحينئذ ما يعمل؟ يعمل على طبق فتوى من يحتمل أن أعلميته هي، هو احتمال الأعلمية أقوى من غيره، يعمل طبق تلك الفتوى. هذا كله مع إمكان الاحتياط. وأما مع عدم إمكانه، سواء أكان ذلك يعني عدم الإمكان كان من جهة دوران الأمر بين المحذورين الحرمة والوجوب، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل الجمعة والآخر بحرمته صلاة الجمعة، فحينئذ لا يمكن الاحتياط. أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين، يمكن له أن يحتاط ويجمع بين القصر والتمام ولكن الوقت لا يتسع، حينئذ ما لا يفعل؟ يرجع إلى فتوى من يحتمل أعلميته. فاللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، الاحتمال أقوى في هذا على الأكثر، هذا هو الأعلم، حينئذ يرجع إلى هذا. ومع تساويه في حق كليهما، إذا تساويا ماكو احتمال أقوى، الاحتمال بنفس الدرجة، هنا يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما، يتخير إما أن يختار قول الأول فيتبعه أو قول الثاني فيتبعه. مسألة 19: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، يحتاط مثلا في مسألة ما يفتي بالاحتياط الوجوبي ليس له فتوى، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء، عند المرجع عنده فتوى لكن هذا المقلد لا يمكنه أن يصل ويستعلم عن هذه الفتوى حينما ابتلى بها، جاز له الرجوع فيها إلى غيره، يجوز لهذا المقلد أن يرجع إلى غير هذا المرجع، ولكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم. ما والتفصيل المتقدم هو أنه إذا لم يعلم الاختلاف بينهما يجوز له الرجوع إلى أيهما، وإذا علم الاختلاف بينهما حينئذ لا يجوز الرجوع إلا إلى الأعلم على التفصيل المتقدم، بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين وكان أحدهما أعلم من الآخر، جاز له الرجوع إلى أيهما شاء. وإذا علم الاختلاف بينهما بين هذين الآخرين يعني الأعلم من بعد ذاك المرجع الأول، إذا علم إنهما أيضا مختلفان في الفتوى فلم يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، بل تعين عليه أن يرجع إلى الأعلم من هؤلاء المراجع من درجة ثانية. يعني مسألة 20، يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأحد أمور، كيف نثبت بأن هذا الإنسان مجتهد، وكيف نثبت بعد ذلك أن هذا المجتهد هو الأعلم المجتهدين؟ توجد عدة طرق. الأول العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. علم الوجداني نعلم وجدانا نخالط هذا الإنسان، ونحن عندنا قابلية، مو كل من يخالط إنسان يصير يقدر يميز أن هذا هو الأعلم، لا، بل يكون الإنسان حتما بالغ إلى مرتبة عالية من العلم وقاعد يم هذا الرجل ومختبره مثلا ويقدر يميز. أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، اطمئنان مو كل اطمئنان، أكو بعض الناس من أي جهة يحصل عنده اطمئنان، لا، مناشئ عقلائية مستند إلى أشياء صحيحة يعني مختبرة مثلا، عنده مسألة محقق بها ومستعرض بعض الكتب مالته ومحققها كالاختبار ونحوه. وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك، أما إذا كان المقلد غير قادر يختبره في المسألة ويسمع جوابها يحكم على هذا الجواب هذا مو صحيح، وإنما يجب عليه أن يكون له قابلية قدرة على تمييز الأقوال والأفكار. ثانيا شهادة عادلين بها، أن يشهد عادلان أن هذا هو المجتهد، هو مجتهد أو هو أعلم مثلا. والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة، استقامة عملا عن عدم الاتيان بالمحرمات والاتيان بالواجبات. الناشئة غالبا هذه الاستقامة ناشئة غالبا من خوف، عن خوف راسخ في النفس، هذا هو الذي يبعث على الاستقامة، خوف من الله سبحانه وتعالى يبعث على الاستقامة في طريق الصلاح. وينافيها، ينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. ينافي العدالة يعني أن يفعل الإنسان حراما أو يترك واجبا من الواجبات الشرعية، هذا ينافي العدالة. طبعا إذا لم يكن بعذر شرعي مؤمن، أما إذا كان مؤمن وعذر شرعي يرتكب الحرام مثلا لا ينافي العدالة. ويعتبر في شهادة العدلين أن يكون من أهل الخبرة، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. هذه البينة التي تشهد بعدالة أو بأعلمية أو باجتهاد شخصين يجب أن لا تعارضها بينة أخرى بأعلمية شخص آخر، فإذا عارضتها حينئذ تتعارض بينتان وتتساقطان. وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة. لا يبعد ثبوت الاجتهاد وثبوت الأعلمية بشهادة شخص واحد ولكن يوثق به، وهذا الشخص أيضا من أهل الخبرة يجب أن يكون. ومع التعارض إذا تعارضت الأقوال يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. إذا تعارضت البينتان أو تعارضت الأقوال نأخذ بقول الأكثر خبرة، هذه كثرة الخبرة توجب أن تصرف هذا الريب والشك الحاصل من الاختلاف في الأقوال تصرفه إلى الجانب الآخر، نقول حتما أن الغلطان هو الطرف الآخر لأن هذا أكثر خبرة، فهذا لا يحتمل أن يكون هو الخطأ. مسألة 21: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان، واجب ومستحب، ونعبر عن الاحتياط الواجب بالأحوط وجوبا أو لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك. وفي حكمه ما إذا قلنا في حكم الاحتياط الوجوبي، يعني ما إذا قلنا يشكل كذا أو هو مشكل أو محل إشكال، هذا أيضا يدل على أنه احتياط وجوبي. ونعبر عن الاحتياط المستحب بالأحوط الأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى. مسألة 22: لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير. أما مسألة الاحتياط الواجب فإما أن نتبع المجتهد ونحتاط معه، وإما أن نرجع إلى غيره الأعلم فالأعلم، يعني نقلد غيره. إذا كان يفتي بالاحتياط الوجوبي في مسألة ما، نستطيع أن لا نحتاط معه وإنما نراجع فتوى غيره من العلماء. فإذا كان له فتوى في هذه المسألة غير فتوى الاحتياط الوجوبي، نتبع تلك الفتوى طبعا مع مراعاة الأعلم فالأعلم. الواجبات والمحرمات: التكاليف الإلزامية التي تقدم أنه يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفا، على قسمين: واجبات والمحرمات. التكاليف الإلزامية في مقابل التكاليف الأخرى غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة. التكاليف الإلزامية يعني يجب بها جنبة إلزام، إما من ناحية الإتيان أو من ناحية الترك. التكاليف الإلزامية هي عبارة عن الواجبات والمحرمات، وقلنا بأنه يجب على كل مكلف أن يحرز أن يحصل ويحقق ويعلم بأنه امتثلها هذه التكاليف بأحد الطرق الثلاثة التي ذكرناها، إما الاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد. مسألة 23: من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية: أولا الصلاة، ثانيا الصيام، ثالثا الحج، وهذه الثلاثة يتوقف أداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه. الصلاة يشترط في الوضوء، يشترط فيها الوضوء يعني أو الغسل، وكذلك الصيام، والحج أيضا يشترط فيه الطهارة في صلاة الطواف مثلا. رابعا الزكاة، وخامسا الخمس، وسادسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشتمل القسم الأول من هذه الرسالة، قسم العبادات يعني، على بيان شطر من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة، كما يشتمل القسم الثاني على بيان شطر من أحكام العقود والإيقاعات، معاملات يعني العقود التي تقع بين طرفين، الإيقاعات التي تقع من طرف واحد من جانب واحد كالعترق كالطلاق مثلا، والإيقاعات التي يتعلق بها واجب آخر من أهم الواجبات الشرعية، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلف على نفسه تجاه ربه تعالى أو تجاه الناس. يلتزم المكلف على نفسه تجاه ربه بالنذر مثلا والحلف واليمين، أو تجاه الناس بعملية الالتزام بالبيع مثلا أو بالمعاملات الأخرى، الإجارة وغيرها. وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعية ذكرت في هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض المستحبات والمكروهات أحيانا. مسألة 24: من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية: أولا اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه، القنوط واليأس هذا من الكبائر، ثانيا الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب، هذا أيضا من الذنوب الكبيرة المحرمات. الثالث التعرض بعد الهجرة، الانتقال يعني من الجو الإسلامي إلى بلد الكفر، هذا يعتبر أيضا من المحرمات، والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة، تكاليف الواجبات لا يستطيع أن يؤديها هناك، أو يجتنب ما حرم عليه فيها في الشريعة. هذه هي من المحرمات في الشريعة الإسلامية. بقية الفقرات من المحرمات الصور ما بها شيء يعني تكفي مطالعتها، ولذلك سيكون الدرس القادم من بداية بحث الطهارة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.